بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون بدأنا في الأسبوع الماضي ندرس موضوعا جديدا من الموضوعات الهامة التي يحتضنها كتاب الله سبحانه وتعالى، إنه اللغة العربية في القرآن. ولعل هنالك مناسبة هامة تستدعي الرجوع إلى هذا الموضوع ودراسته بتوسع. وأنتم تعلمون أننا نعيش في هذا المنعطف الخطير الذي نمر به، نعيش عهد المؤامرات التي تحاك لهذه الأمة، متمثلة في ثقافتها، متمثلة في حضارتها، متمثلة في لغتها، ولغة الأمة هي معين حضارتها، لغة الأمة هي معين كينونتها وهويتها كما تعرفون. إذن ينبغي أن نعود إلى هذا الموضوع، دراسة اللغة العربية في معينها في جذورها. ألخص ما قد قلته لكم في الحلقة الماضية. تساءلت معكم أيها السادة والسيدات عن السر الذي جعل اللغة العربية تتحدى سلسلة الخطط المتربصة بهذه اللغة. المغول تربصوا بهذه اللغة وحاولوا خنقها وزجها في دجلة العارمة، لم يتأتى لهم ذلك. نابليون وضع خططاً رامية إلى دفن اللغة العربية في المقبرة التي دفنت قبلها فيها اللغة اللاتينية، لم يتأتى له ذلك. المؤتمرات الكثيرة التي عقدت في باريس أيام احتلال فرنسا للجزائر من أجل الفصل ما بين الأمة الجزائرية العربية المسلمة ولغتها، هذه المؤامرات أو هذه المؤتمرات كانت تسعى إلى حرمان الأمة العربية من لغتها العربية في الجزائر، لم يتأتى لها ذلك. وها هي ذي اللغة العربية تعلن عن ذاتها متألقة فوق أعلى ذرى، لا أقول العالم العربي بل العالم الإسلامي، وأكاد أقول العالم كله. نعم، تساءلنا عن السر، قلنا السر فيما أجمع عليه كل مسلم عربيا كان أو أعجميا، وكل عربي مسلما كان أو غير مسلم، السر في ذلك هو القرآن الذي مد عصب الديمومة في هذه اللغة، إنما هو هذا القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف؟ ما هو الطلسم؟ ما هو يعني السحر العجيب في هذا الكتاب، والذي جعل اللغة العربية تتحصن ضد القضاء عليها؟ ذكرت لكم أربعة عوامل. العامل الأول أن القرآن هو أول مدونة ظهرت في تاريخ الثقافة أو تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ذكرت ذلك وأوضحته. الشيء الثاني أن القرآن هو لا غيره الذي قضى على اللهجات المتباينة الكثيرة، وهي لا تقل عن 12 لهجة، يختلف بعضها عن بعض في الحروف وفي الكلمات لا في أسلوب النطق فقط، وكان مصير هذه اللهجات لو امتد بها الأجل إلى أن ينفصل بعضها عن بعض وتصبح كل لهجة لغة بالاتفاق. نعم، لكن القرآن هو الذي ضفر هذه اللهجات كلها ببعضها وصبها جميعا في اللهجة القرشية التي تنزل بها القرآن، وفصلنا القول في ذلك. العامل الثالث أن العرب قبل القرآن كانوا يطربون للبلاغة، وكانت تهتز رؤوسهم للبيان العربي، لكن لو سئل رئاب الشني أو قس أو مثلا أي واحد من كبار الشعراء أو الناثرين في العصر الجاهلي ما هي مقاييس البلاغة العربية، لا يستطيع أن يأتي بأي مقياس، إنما هو الذوق. وأذواق العربي كانت مختلفة لأنها لا تجتمع على ميزان واحد. هذه هي قواعد البلاغة، ما في. نعم، ولذلك تنظر فتجد يعني اختلافا كبيرا في النصوص النثرية والشعرية في العصر الجاهلي. لما جاء القرآن وأجمع الكل، كل العرب مسلمين ومشركين على اختلاف فئاتهم، أن هذا القرآن هو يعني المظهر الأعلى للبلاغة ومضرب المثل للبيان والفصاحة، استخرجوا من القرآن مقاييس البلاغة واستخرجوا منه موازين البلاغة واجتمعوا على هذه الموازين، ومن ثم وجد في تاريخ الحضارة العربية والأدب العربي شيء اسمه علم البلاغة، المتمثل في علم المعاني والبيان والبديع. ما كان هذا العلم موجود في العصر الجاهلي لأنه ما كان هنالك ميزان موحد للبلاغة العربية. لذلك نقرأ كتاب أسرار البلاغة، دلائل الإعجاز، وهما يعني من أوائل ما كتب في البلاغة العربية، نجد أن هذين الكتابين يستخرجان قواعد البلاغة من القرآن. نعم، هذا هو العامل الثالث. العامل الرابع ووقفنا عنده، أن اللغة العربية قبل نزول القرآن وقبل أن يتأثر العرب برواء القرآن وشفافيته وذوقه السامي، كان اللغة العربية مليئة بالكلمات الثقيلة الممجوجة، الكلمات الحوشية كما يقولون. نعم، ولسوف أضعكم أمام نماذج لذلك، هذا كان موجود. ما الذي طهر اللغة العربية ونقاها من هذه الكلمات الممجوجة الثقيلة الحوشية التي يعني لا يعني تتفق مع الذوق، مع ذوق الإنساني فضلا عن العربي؟ القرآن. القرآن خال عن هذا كله. تسمع القرآن فتجد له جرسا يتفق مع ذوقك، تجد له رواء يتفق مع مشاعرك الإنسانية. وهكذا طهرت اللغة العربية بسبب تأثر العرب ببلاغة القرآن، من الكلمات الحوشية، من الكلمات الثقيلة الممجوجة إلى آخر ما هو ذلك. وأنا لا أتحدث عن الذين آمنوا بالقرآن فتأثروا به، لا لا لا، أنا أتحدث عن العرب كلهم. ربما كان فينا من يقول طيب هاتي أسمعنا شيء من الكلام العربي قبل نزول القرآن، نحن عهدنا باللغة العربية أنه كلام جزل بيان عالٍ. نعم، كلام جزل لكنه ثقيل أيضا على الأذن، ممجوج في الأذن. نعم، وهذا شيء معروف، كل نص تقرأه شعرا أو نثرا مما قيل في العصر الجاهلي ينطبق عليه هذا الوصف الذي أقوله. إليكم الآن هذا الكلام لأعرابي وقف في سوق مكتظ بالناس يستجديهم مالا، يتحدث عن حاله، يستعطفهم من أجل يعني أن يكرموه بشيء من المال. وقف يقول لهم: إني امرؤ من الملطاط الشرقي المواصي أسياف تهامة، عكفت علينا سنون المحش، فاجتبت الذرى وهمشت العرى، وجمشت النجم وأعجت البهم، وهمت الشحم والتحبت اللحم، وأحجنت العظم، وغادرت التراب مورا والماء غورا، والناس أوزاعا، والظهيل جراعا، والمقام جعجاعا، فخرجت لا أتلفع بوصيدة ولا أتقوت بمهيدة، فالبخصات وقعة والركبات زلعة، والجسم مسلهم والنظر مدرهم، فهل من آمر بمير أو داع بخير؟ هذا كلام عربي، ولا يظنن أحد منكم أن هذا كلام أعجمي يشبه الكلام، لا، هذا كلام عربي. هل فهمتموه؟ نعم. هذا مما كان يقال في العصر الجاهلي. رجل رأى أناسا في مسجد، يعني في مكان، نعم، فأخذ يتحدث عن امرأة، نعم، أصيبت بمرض، نعم، يبحث لها عن وسيلة شفاء. قال: صين امرؤ ورعي، دعا لامرأة منيت بأكل الطرموق أن يدعو لها بالغشاش والإبرغشاش. صين امرؤ ورعي، دعا لامرأة منيت بأكل الطرموق أن يدعو لها بالطرغشاش والإبرغشاش. يقصد، يقول: صين امرؤ ورعي، يدعو له، دعا لامرأة منيت بأكل الطرموق، يعني أكل التراب، منيت بأكل التراب، أن يدعو لها بالطرغشاش بالعافية من ذلك، والإبرغشاش بالصحة القوية. لولا القرآن لحجبت كلمات القرآن وصياغة القرآن عن فهم العرب. نعم، اللغة العربية كلها كانت بهذا الشكل. ما الذي جعل هؤلاء العرب الناطقين بهذه الكلمات المليئة بالكلمات الثقيلة فعلا الممجوجة في الأذن يتسامون فوق هذه الطريقة وتصبح كلماتهم ذات روى متفقة مع الذوق العربي، إيقاعها في الأذن إيقاع جميل، إن كان شعر أم نثر؟ اقرأوا المعلقات السبع في الجاهلية تجدون ما أقول لكم. نعم، ولذلك كنا يعني ندرس المعلقات كما لو كنا ندرس لغة أجنبية نحاول أن نترجمها إلى اللغة العربية، هذا شيء معروف. الفضل في طي هذا الأسلوب الثقيل الممجوج الحوشي في الآذان ونشر هذا المظهر من الأسلوب اللطيف المتفق مع الذوق ذي الرواء المتفق في إيقاعه مع الآذان، الفضل بذلك كله للقرآن. طبعا كيف نحن نقرأ القرآن؟ نزل في ذلك العصر، القرآن نزل في أواخر العصر الجاهلي، نعم، ولكن عندما نزل القرآن رأسا نجد أنفسنا أمام صورتين، صورة نسمعها من رجل الشارع لا نكدف ماذا يقولون، صورة أخرى هذا القرآن الذي تنزل بأسلوب عربي غير ما قد ألفته آذان العرب وتعودت عليه ألسنته. هذه هي العوامل التي مدت عصب الديمومة في كيان اللغة العربية، وبفضل القرآن بقيت اللغة العربية صامدة في وجه المؤامرات، لا المغول يستطاعوا أن يخنقوها، لا نابليون بخططه استطاع أن يقضي عليها. هذه اللغة التي لم تستطع المكائد الأجنبية القضاء عليها، أخشى أن يتسرب القضاء عليها بأيدي أصحابها العرب. ونحن دائما نقول العدو لا يستطيع أن يفعل شيئا إن لم يستخدم وسائل معينة داخل الجهة التي يعاديها ويتربص بها. يعني العدو لا يستطيع أن يوجد شيء معدوم، لكن دائما يستغل الأشياء الموجودة. عدو اللغة العربية، عدو الحضارة الإسلامية والعربية، لا يستطيع أن يفرض القضاء على الحضارة العربية والإسلامية فرضا بدون استعانة ببعض العرب أنفسهم، بدون الاستعانة ببعض المسلمين الذين يلبسون المسوح الإسلامية ظاهرا. لا يستطيع أبدا، لكنه يبحث ويبحث حتى إذا وجد من يقومون بخدمة مخططاته من العرب أنفسهم، عندئذ يأمل هذا العدو أن تجد خططه نجاحا وأن تتسرب إلى حيث تحقق غاياتها. هذه حقيقة. أقول لكم أخشى أن يكون القضاء على هذه اللغة العربية بأيدي من كانوا إلى الأمس الدابر يعتزون بها وينطقون بها وتصطبغ ألسنتهم بكلماتها. أجل، ومن ثم فإن هذا العدو يستعين بهم للقضاء على هذه اللغة. أخشى وأرجو أن تكون تصوراتي وهمية غير حقيقية. أذكر في هذا مثلا عربيا، لكنه مثل عربي حقيقي ينبغي أن نتمثله دائما. قالوا أن قطعة فأس وقعت في بستان، قطعة فأس يعني قطعة حديد فأس وقعت في بستان، فذعرت الأشجار لهذا العدو الذي سقط فيما بينها، فنطقت شجرة هرمة مسنة أتت عليها السنوات الطوال، قالت للأشجار التي حولها: لا تروعن شجرة منكم لهذا العدو الذي سقط فيما بينكم، اطمئنوا، فإن قطعة الفأس هذه لو بقيت دهرا كاملا ملقاة فيما بينكم لن تستطيع أن تمد يد الأذى إلى أي منكم، إلا إن تبرع غصن منكم بأن يكون مقبضا لها. هذه حقيقة، مثل عربي قيل بالأمس ولكن أصداءه تستمر وتستمر وتستمر إلى قيام الساعة، لأنها حقيقة ينبغي أن نتمثلها جيدا. اللغة العربية أيها السادة والسيدات بينها وبين القرآن تفاعل مستمر، بمعنى أن الاعتناء باللغة العربية، الاعتناء الدقيق السليم، يجعلك ترتبط بالقرآن شئت أم أبيت، وارتباطك بالقرآن بدقة، دراستك لأدب القرآن، اهتمامك ببلاغة القرآن، يجعلك ترتبط باللغة العربية وتهتم بها وتهتم بآدابها شئت أم أبيت. هذا ما نعنيه بالتفاعل القائم بين اللغة العربية والقرآن. وهذا يعني أن الاعتناء بجانب من هذين الجانبين بشكل أحادي لا يمكن أن يتحقق أبدا. يعني لو أردنا أن نهتم باللغة العربية فقط بمن أن عن القرآن، نريد أن يعني نهتم بتراثنا العربي، نهتم بدعامة من أهم دعائم حضارتنا العربية ألا وهي اللغة العربية. ونقول لا شأن لنا بالقرآن، نحن نريد أن ندرس الأدب العربي ونهتم بالأدب العربي وإلى آخره. هل نستطيع أن ننجح في الاهتمام باللغة العربية وآدابها وبلاغتها؟ هل نستطيع أن نرقى بها إلى الذروة وأن ترقى بنا اللغة العربية إلى ذروة الحضارة كما كان عليه أجدادنا بالأمس؟ أبدا، لا يتأتى لك ذلك بشكل من الأشكال. الاهتمام باللغة العربية لا يتأتى إلا من خلال الاهتمام بينبوع اللغة العربية. ينبوع اللغة العربية هو القرآن. قلنا أن قواعد البلاغة إنما استلت من القرآن ثم طبقت في ساعة اللغة العربية. فمن أراد أن يدرس اللغة العربية بمنأى عن القرآن، بمن لسبب ما سيحاول دهرا كاملا أن يتعلم اللغة العربية وأن يكتسب ذوقا، ولكنه لن ينجح أبدا. لن يدخل ذوق اللغة العربية نفسيته، لن يصطبغ لسانه بالكلمات العربية، ولن يستطيع أن يتفاعل معها تفاعلا إيجابيا أبدا. وأضعكم أمام نموذج، مثال: في السبعينات من القرن الماضي جاءني طالب في قسم اللغة العربية في كلية الآداب، قال لي: أنا مكلف بإلقاء درس في الأدب العربي من خلال قراءة نص قرآني، مكلف بتدريس طلاب اللغة العربية مادة عربية لكن من خلال نص قرآني. طيب ما المطلوب؟ قال لي: أريد أن أقرأ هذا النص أمامك قبل أن أذهب فألقيه على الطلاب. فقرأ النص، لم يستطع أن يقيم لسانه على كلمة أو جملة وافية سليمة في هذا النص الذي يقرأه، وكده العرق وأصبح يتعب، وكأن لسانه في واد وهذه اللغة العربية في واد آخر. قلت له: من الذي حملك هذا الجهد الجهيد؟ لماذا؟ قال لي: أنه أنا أدرس اللغة العربية. قلت: طيب لماذا لم تدرس القرآن؟ قال: أنا لست مختصا بالقرآن، أنا مختص باللغة العربية. هل فهمتم هذه المعادلة؟ هل فهمتم هذا التناقض؟ هو لا يريد أن يدرس القرآن لأنه ليس مختصا بالقرآن، طيب، لكنه يريد أن يلقي نصا في اللغة العربية مستنبطا من القرآن لأن القرآن متفاعل مع اللغة العربية. لم يستطع أن يقيم لسانه على نطق سليم ولا بجملة واحدة من القرآن. هذا مثال يوضح هذه الحقيقة التي أقولها لكم أيها الإخوة. هنالك تفاعل. فإن أردنا أن نمتن لغتنا العربية فلنعلم أن ينبوع ذلك هو القرآن. وإن أردنا أن ندخل ونتغلغل إلى أدبيات القرآن وأن نسمو إلى ذوقه فلنعلم أن سبيل ذلك هو التعمق في اللغة العربية. وموعدنا في شرح هذا البيان هذا الموضوع وموقف القرآن من دعم اللغة العربية ومن توسيع آفاقها ومن توسيع أدبياتها الحلقات الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.